بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة للحافظ ابن بطة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو المعروف بالإبانة الكبرى. وقد سبق ولله الحمد أن شرحنا الإبانة الصغرى للحافظ ابن بطة، وهذا الكتاب معلوم قدره ونفاسته من كتب أهل السنة والجماعة. قال: باب إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته أمر الفتن الجارية وأمره لهم بلزوم البيوت وفضل القعود ولزوم العقلاء بيوتهم وتخوفهم على قلوبهم من اتباع الهوى وصيانتهم لألسنتهم وأديانهم. ساق بسنده عن أبي بردة ابن أبي موسى قال: لما قتل عثمان رضي الله عنه خرج محمد بن مسلمة الأنصاري إلى البرية فضرب بها خبأ وقال: لا يشتمل علي مصر من أمصارهم حتى تجلى بما تجلت. واعتزل الفتن. ونحن نعلم أنه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه حصلت فتنة، بمقتله حصلت فتنة عظيمة، وهو الباب الذي كسر، فحصل بسبب ذلك فتن عظيمة في المسلمين. ولهذا لما تولى علي رضي الله عنه وأرضاه إمرة المسلمين حصل بينه وبين معاوية رضي الله عنه وأرضاه ما حصل، واعتزل جل الصحابة القتال، وقاتل بعضهم مع علي وقاتل بعضهم مع معاوية رضي الله عنه، ولكن جل الصحابة قد اعتزلوا هذه الفتنة ومكثوا في بيوتهم، لأن لديهم النصوص التي تحثهم وتحضهم على ذلك، حيث إن الحق مشتبه وعدم إراقة الدماء لا سيما وهي من الدماء الزكية في بعضهم، بعض من شارك من الصحابة، أن هذا أمر حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا استدل الصحابة بالأحاديث القاضية على البعد عن الخوض في هذه الفتنة. فأبو بكر رضي الله عنه قد استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، على هذا. ولهذا لما خرج الأحنف بن قيس لينصر علي رضي الله عنه قال له أبو بكر: ارجع، إلى أين أنت ذاهب؟ قال: ذاهب لينصر هذا الرجل. قال: أرجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. لهذا اعتزل جل الصحابة: سعد بن أبي وقاص، محمد بن مسلمة، عبد الله بن عمر، أسامة بن زيد، كل هؤلاء قد اعتزلوا القتال. لكن لما كان القتال للخوارج وبان في والحق واضح فيه قاتل الصحابة مع علي رضي الله عنه. نعم. قال: وساق بسنده عن ابن محمد المسلم عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة، فإن ضربت شيئا منها فأتي بسيفك عرض الحرة أو عرض الحرة فاضربها به، ثم الحق بالربذة وكن رب معيزة حتى تقتلك يد خاطئة أو ميتة قاضية. حديثه ضعيف ولكن معناه صحيح. أيضا ساق بسنده رحمه الله تعالى في 740 قال حدثنا عن أبي بردة يحدث عن ضبيعة ابن ثعلبة قال سمعت حذيفة يقول إني لا أعرف رجلا لا تضره الفتنة محمد بن مسلمة. قال فخرجنا من الكوفة فإذا فسطاط خارجا منها وإذا فيه محمد بن مسلمة فأتيناه فسألناه عن ذلك فقال ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصارهم حتى تنجلي عما انجلت. نعم. وساق بسنده عن محمد بن مسلمة أيضا قال قلت يا رسول الله كيف أصنع إذا اختلف المصلون؟ قال تخرج بسيفك إلى الحرة فضربها به ثم تدخل بيتك حتى تأتيك ميتة قاضية أو يد خاطئة. طبعا ليس كل أمر يا أخواني يعتزل، إذا ظهر الحق وبان وظهر الباطل وبان فوجب نصرة الحق. يعني ليس كل أمر أنا أسميه فتنة وأقول هذه فتنة ما أخوض فيها. إذا كانت فتنة فعلا اشتبه فيها حق بباطل وكذا فالاعتزال. كذلك ما يكون من الاعتزال باليد، إذا جرى بين المسلمين ما يجري من قتال فيكون الاعتزال حيث لم يظهر حق، فإذا ظهر حق فلا أعتزل. ولهذا قال سبحانه وتعالى وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى، هنا بقى هيترتب حكم شرعي، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله. يبقى هنا أمر بالقتال للفئة الباغية، هذا قتال بحق، ولهذا كان قتال الخوارج بحق ولم يعتزله الصحابة بل قاتلوا. نعم. وساق بسند عن محمد بن سيرين عن حذيفة قال ما أحد تدرك الفتنة إلا وأنا أخاف عليه إلا محمد بن مسلمة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة لا تضرك. نعم. وكل هذا عن محمد ابن مسلمة وأنه قال فيه النبي لا تضره الفتنة. ساق بسنده أيضا عن محمد بن مسلمة إلى سعد وكان يقال إنه من أنهك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابن مسلمة أنهك يعني أفضل. وساق بسنده عن قال عن معل بن جابر قال حدثتني عديسة بنت أهبان ابن صيفي قالت أتى أباها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالبصرة فقال ألا تخرج إلينا يا فلان، يعني علي يطالب أن يخرج معه، فأنت أحق من قام في هذا الأمر. فقال لا أخرج إليك فإني سمعت خليل وابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم مثل ما أنتم فيه فاتخذ سيفا من خشب. قالت فما زال سيفه من خشب وأوصى بأن يكفن في ثوبه فكفنوا في قميص وثوبين. قالت فأصبح قميص عن مشجب فارتابوا فلما رأوا خياطه قال هذا والله قميصه، وكأنه يعني كرامة. يعني قال البني رحمه الله وعديثة لم يوثقها أحد فيما علمت لكنها تبعية وابنة صحابي قد روى عنها ثلاثة كما تقدم، فالنفس تطمئن لثبوت حديثها فلا جرم، حسنه الترمذي والله أعلم. نعم. ولهذا ورد أن علي رضي الله عنه لامه ولده إلا الحسن، وودع علي في نهاية الأمر أن لو لم يكن قد خاض هذا الأمر. وساق بسنده أيضا عن سعد بن أبي وقاص أنه قال عند فتنة عثمان أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي خير من الساعي. قال أفرأيت إن دخل علي بيتي أو بسط إلي يده ليقتلني؟ قال كن كابن آدم. يعني الذي قال إن بسط يدك إلي لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله. ساق بالسندية أيضا عن أبي بكرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتن ثم تكون فتنة، ألا فالماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا والقاعد فيها خير من القائم فيها، ألا والمضجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم. يعني كلما سعى الإنسان في الفتنة أكثر كلما كان جرمه أعظم. ألا فإذا نزلت فمن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه، ومن كانت له إبل فليلحق بإبله. فقال له رجل من القوم يا نبي الله جعلني الله فداك، أرأيت من ليس له غنم ولا أرض كيف يصنع؟ شوف سبحان الله حرص الصحابة على أن يتقي الواحد من الفتنة. فقال طيب إذا ما كان عنده إبل ولا غنم ولا أرض ماذا يصنع؟ أين يهرب وهو لابد له من مخالطتهم؟ قال فليأخذ سيفه ثم ليعمل إلى صخرة ثم ليدق على حديبه ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. يعني يأتي إلى أداة القتال وليدقها حتى لا يبقى فيها نفع للقتال. إذ قال يا رسول الله جعلني الله في ذاك، أرأيت إن أخذ بيدي مكرها حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين؟ طب لو أنا أكرهت حتى أوقف بي في أحد الصفين أو أحد الفئتين، عثمان يشك فيحذفني رجل بسيفه فيقتلني، ماذا يكون من شأني؟ قال يبوء بإثمك فيكون من أصحاب النار إن أكرهت على ذلك. نعم. ساق بسنده أيضا أن ابن المبارك قال قال العباس ابن مسعدة وحدثنا محمد بن أبي سهل الأصبهاني قال أخبرنا معمر عن إسحاق بن راشد عن عمرو بن وابصة عن أبيه قال إني لفي داري بالكوفة إذ سمعت على باب الدار السلام عليك ألج، قلت عليكم السلام فلج أدخل. فدخل فإذا هو عبد الله ابن مسعود، فقلت يا أبا عبد الرحمن أية ساعة زيارة هذه في نحر الظهيرة؟ فقال إنه قد آل علي النهار فذكرت من أتحدث إليه، فجعل يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدثه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتنة النائم فيها خير من المضجع، والمضجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الراكب، والراكب خير من المجري، قتلاها كلها في النار. فقلت يا رسول الله، يعني هذا الباب الوعيد يعني، فمتى ذلك فينا؟ قال أيام الهرج. قلت وما أيام الهرج؟ قال حين لا يأمن الرجل جليسة. قلت فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال اكفف يدك ونفسك وادخل في دارك. قلت أرأيت إن دخل علي داري؟ قال فادخل بيتك. قلت أرأيت إن دخل علي بيتي، البيت يعني أخص. قال فادخل مسجدك، والمسجد أيضا أخص، ولهذا المرأة تصلي في مسجدها أي مكان الصلاة فقط وليس مسجد الإيه؟ القوم، الدار زي الحي، البيت ثم المسجد. فادخل مسجدك واصنع هكذا. وقبض بيمينه على الكوع وقال وقل ربي الله حتى تقتل على ذلك. كل ذلك من باب إيه يا إخواني؟ أن الإنسان لا يتشرف الفتن ولا يذهب ويحمل سلاحه ليقاتل المسلمين ويريق الدماء، هذا في الفتن. فكيف إذا كان الإنسان يقاتل قتال الخوارج أو يقاتل قتال المعتزلة ويخرج إلى هذه الساحات ويغري الناس بهذا ويكفر المسلمين ويبدل السنة، كيف إذا كان الأمر كذلك؟ فإن هذا أشد وأعظم. فالإنسان يحصن دماء المسلمين ولا يشق عليهم ويفتن الناس في ذلك. نعم. ساق بسنده عن أبي موسى الأشعري أن زيد بن وهب قال أتيناه فذكر الفتنة فقال القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي فتركناه وأتينا حذيفة فقال أتتكم الفتنة السوداء المظلمة أو قال المطبقة ما أبالي في أياتها رأيتك وربما قال عرفت وجهك قتلاهم قتل الجاهلية. والأحاديث في ذلك كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم في 752 عن أبي موسى قال قال صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. نسأل الله العافية. وفي رواية فتنا كقطع الدخان يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع قوم خلاقهم ودينهم بعرض من الدنيا. وقال وذكر بالسند عن مقداد بن أسود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقلب ابن آدم أسرع انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانا. وقال إن السعيد لمن جنب الفتن يرددها ثلاثا. ساق بسنده أيضا عن المقداد بن أسود قال جاءنا يقول عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن المقداد قال جاءنا المقداد لحاجة فقل نجلس عافاك الله حتى نطلب لك حاجتك. قال فجلس فقال العجب من قوم مررت بهم أنفا يتمنون الفتنة يزعمون ليبلينهم الله فيها ما أبلى رسوله وأصحابه والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن. ولهذا لا تثق بقلبك فإن الإنسان لا يدري عنه. ولمن ابتلي فصبر فواها لأيم الله لا أشهد على وحيد أنه من أهل الجنة حتى أعلم بما يموت عليه. أي فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قال لحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلب ابن آدم أسرع انقلابا من القدر إذا استجمعت غالية. وقال أيضا وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو قال قال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس؟ قال قلت يا رسول الله كيف ذاك؟ قال مرجت عهودهم وأماناتهم فكانوا هكذا وشبك يونس بين أصابعي يصف ذلك. قال قلت فما أصنع عند ذلك يا رسول الله؟ قال اتق الله وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك خاصتك وإياك وعوامهم فإن العوام لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. ولهذا إذا كانت الفتن لا تلجأ إلى العوام ولا تستكثر بسواد الناس فإنهم عوام ما يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. ولهذا عند الفتن يا أخواني يأتي الإنسان أهل العلم ويلتف حوله ولا يخرج عن كلامه ولا يغترن بما يفعله العوام فإن العوام لا يقودهم علم. حينما يقود الناس أعمى فيا ترى ماذا تنتظر؟ أعمى يقود الناس سوف يكون هناك هلكة سبحان الله. ولهذا مثل هذه الأحداث التي تجري في العالم الإسلامي الآن هي من هذا النوع من الفتن التي يقل فيها من ينطق بالسنة ويكثر من ينطق بالمخالفة ويظن الناس أنهم على الخير ولا والله ليسوا على خير. فتن عظيمة ينبغي على العلماء أن ينصحوا الناس وأن يبعدوا الناس عنها لا أن يشاركوا الناس ويغروا الناس بأن هذا من الشهادة في سبيل الله. أخرج وقاتل حتى تقتل ولا يدري الرجل على أي شيء يقاتل يقاتل من أجل جاهلية. يوم أن قال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة وقال ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين ظهوركم، وهو يقول يا للمهاجرين يا للأنصار، ما بالك بيا للديمقراطية، يعني يا للمهاجرين في غير محلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة فإنها منتنة، فما بال بقى يا للديمقراطية يا للرأسمالية يا للاشتراكية يا لكذا ولا كذا، ما لك ولهذا. ويزعمون أنهم يحسنون صنعا وأن نصرة الإسلام في الاستقامة على أمر الجاهلية، كيف يكون هذا؟ ولهذا لم يعد أحد يجهل مدى ما تورطت الأمة بسبب ذلك، يوم أن قاده أناس بغير السنة فدفعت الأمة الثمن ولا زالت تدفع الثمن، وحري بأهل العلم أن يأخذوا بأيدي الأمة في أزمنة الفتن إلى السنة، ولا يغترن عالم بما قد يظهر من بهرج المخالفة. ولهذا عند البخاري أن عائشة لما خرجت بعض الصحابة ليراها الناس فيتوقف عن القتال، فلقي الركبة أبو بكرة رضي الله عنه فقال من معكم من رئيسكم؟ قالوا عائشة. عائشة، إذن عائشة الآن تحتاج إلى فتوى، وهذا الركب ركب عائشة يحتاج إلى فتوى. فماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ قال ارجعوا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. مع أن هذه المرأة من يا أخواني؟ عائشة رضي الله عنها، لكن الأمر لم يشتبه على أبي بكر رضي الله عنه، وحذر بما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ارجعوا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أما نحن اليوم نقول هذا إيه؟ هذا المجال لو تركناه لتسلط علينا العلمانيون، فلا بد أن نلجه، يعني فيه مصلحة، يعني فيه فلاح. النبي يقول أن يفلح قوم ونحن نقول فيه فلاح. ففي أزمنة الفتن ينبغي أن ينطق العلماء. ولهذا احنا في زمن مضى قلنا لكم يا إخواني بأن اعتزال الفتن لا يعني عدم ضبط هذه الفتن بالميزان الشرعي. يعني لقيت واحد يسألني يقول لي والله شيخ نعمل ايه، نسف الميادين ويبين الشمال، اقول له والله شوف هذه فتنة ولا تسألني عنها. ومن يسأل الناس من؟ يسأل الناس من؟ ابو بكر اعتزل الفتنة لكنه افتى فيها، افتى فيها، فانت دبت بان يعتزل الناس هذا، لا سيما والامر ايه بين واضح. ساق بسنده قال أتيت، يقول أبو أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم؟ فقال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع أمر العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل قبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجل 50 رجلا يعملون مثل عمله. وزاد غيره قال يا رسول الله 50 منهم؟ قال منكم. نعم، وساق بالسند عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. انظر بقى يا أخي العصمة من الفتن، ما تكون عصمته من الفتن إلا بإيه؟ بالعلم. فعلا صدق، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العلم ينجي. يبقى أنت في تخبط والذي عنده علم في مأمن، سبحان الله. وقد ترى أناسا يشار إليهم بالبنان ومع ذلك لا يتكلمون في الفتن بعلم، لما يتكلمون بإيه؟ بهوى. والمعصوم من عصمه الله عز وجل. وساق بالتنديع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتنتنا القاعد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي، من يستشرف لا تستشرف له، ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. ساق بسنده عن جعفر ابن برقان قال حدثني بعض أصحابنا أن رجل من حمير كان يتعلم القرآن عند ابن مسعود، فقال له نفر من قريش لو أنك لم تعلم القرآن حتى تعرف، فذكر ذلك أو لم تعلم القرآن حتى تعرف، فذكر ذلك الحميري لابن مسعود فقال بل فتعلمه، فإنك اليوم في قوم كثير فقهاؤهم قليل خطباؤهم كثير معطوهم قليل سؤالهم، يحفظون العهود ولا يضيعون الحدود، والعمل فيه قائد للهوى، ويوشك أن يأتي عليكم زمان قليل فقهاء كثير خطباء كثير سؤاله قليل معطوه، يحفظون الحروف ويضيعون الحدود، والهوى فيه قائد للعمل. يعني زمن الصحابة العمل فيه قائد للهوى، فهم يقدمون العمل على الهوى ولذلك لا هوى. أما بعد ذلك سيأتي زمان الهوى فيه هو الذي يقود الايه العمل. قال الحميري ولا يأتين علينا زمان يكون فيه الهوى قائدا للعمل، سيأتي هذا الزمان نعمل بهوى؟ قال ابن مسعود نعم. قال فمتى ذلك الزمان؟ قال إذا أميتت الصلاة وشيد البنيان وظهرت الأيمان يعني كذبا واستخف أو استخف بالأمانة وقبلت الرشا فالنجاة النجاة. قال فأفعل ماذا؟ قال تكف لسانك وتكون حرسا من أحلاس بيتك. قال فإن لم أترك قال تسأل دينك ومالك فاحرز دينك وابذل مالك. قال فإن لم أترك قال تسأل دينك ودمك فاحرز دينك أو تسأل دينك ومالك فأحرز دينك وابذل مالك. قال إلا بطرك قال فأحرز دينك وابذل دمك. قال قتلتني يا ابن مسعود؟ قال هو القتل أو النار. قال فمن خير الناس في ذلك الزمان؟ قال غني مستخف. قال فمن شر الناس في ذلك الزمان؟ قال الراكب الراكب الموضع المستقع. يعني الذي يعتزل هذه الفتن. قال نعم فمن شر الناس نعم الراكب الموضع المستقع يعني الذي يتحراه يسأل الفتن. ساق بسندي عن ابن جريج أن رجلا من أهل اليمن أتى ابن مسعود فقال علمني القرآن، فأمرني يرجع إليه فمر بقوم سمعوا كلامه الحديث. طيب قال وساق بسنده أيضا عن حذيفة 67 قال إياكم الفتن فلا يشخص لها أحد، فوالله ما يشخص فيها أحد إلا نسفته كما ينسف السيل الدمن، إنها مشبهة متصلة حتى يقول الجاهل هذه سنة وتتبين مدبرة، فإذا رأيتمها فاجثموا في بيوتكم وكسروا سيوفكم وقطعوا أوتاركم. وقال ابن مسعود في 69 كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرب فيها الكبير وتتخذ سنة فإن غيرت يوما قيل هذا منكر، يعني صارت الايه صار المنكر سنة حتى إذا غيرت قالوا هذا منكر. قالوا ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال ذاك إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقل فقهاؤكم وكثر قراؤكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة. قال الشيخ رحمه الله: فالفتن على وجوه كثيرة وضروب شتى، قد مضى منها في صدر هذه الأمة فتن عظيمة نجا منها خلق كثير عصمهم الله فيها بالتقوى، وجميع الفتن المضلة المهلكة المضرة بالدين والدنيا فقد حلت بأهل عصرنا. سبحان الله، هذا يقوله من يا أخوان؟ ابن بطة، يعني في المئة الرابعة يقول هذا، يقول قد مضى فتن عصم الله منها بالتقوى أناسا كثيرين، أما في عصرنا هذا فقد أقبلت الفتن وجميع الفتن المضلة المهلكة المضرة بالدين والدنيا فقد حلت بأهل عصرنا، فكيف بنا الآن؟ يعني إذا كان هذا في عصر ابن بطة في المئة الرابعة، كيف بنا في المئة الرابعة بعد الألف؟ بعد الألف، وقل الناطق بالسنة والعامل بالهدي والسائر على الصراط. ولهذا صار الناس اليوم في فتن ما مرت بأمة الإسلام من قبل يا أخواني، خصوصا بعد وسائل الإعلام التي قربت البعيد وزينت الباطل وزخرفت الباطل وزهدت في الحق حتى قل من يعرف الحق. من الذي يعرف الحق في وسط هذا الإعلام الذي صار يحاصرك في مرئي ومسموع ومقروء؟ ماذا تصنع؟ ما الحيلة؟ ولهذا كلمة الكثير يقول: ماذا أصنع؟ أين أذهب؟ وينطق الرويبضة، بل أتفه من الرويبضة هم الذين ينطقون، وصاروا يتحكمون حتى صار حتى السلفية سبحان الله صار ينطق فيها الصغار ويتحكم فيها الضلال والمنحرفون وأحداث الأسنان وسفهاء الأحلام. فصار الولد يفتح صفحة قد يستجر بها من يستجر من يزعم أنه من كبار أهل العلم، وصار ينطق الصغار، وصارت السلفية من يعني يحكم فيها ويتكلم بها وبلسانها من هو متهم والعياذ بالله. أين العلماء؟ أين الكتب؟ أين المسائل؟ أين تحريرها؟ لم تعد في زماننا هذا، بل صاحب اللسان الصليط الذي يوجه للناس هو الذي يسمع له الناس، أو صاحب الشهرة، أو من يزخر باطلة، وللأسف الشديد. وهذا معروف يا إخواني، إذا قل العلم وقل التفقه في الدين تسلط الجهال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه المصيبة، قلة العلماء هي المصيبة، لأن العالم هو القائد. فإذا لم يكن عالم فيا ترى من سينطق؟ من سيقول حلال وحرام، سنة وبدعة، توحيد وشرك؟ لن يكون إلى أهل الأهواء والبدع. واجتمع عليه من الفتن التي هم فيها، التي أضرموا نارها وتقلدوا عارها، الفتن الماضية والسابقة في القرون السالفة، فقد هلك أكثر من ترى بفتن سالفة وفتن آنفة، اتبعوا فيها الهوى، آثروا فيها الدنيا، فعلامة من أراد له به خيرا وكان ممن سبقت له من مولاه الكريم عناية أن يفتح له باب الدعاء، باب الدعاء باللجاء والافتقار إلى الله عز وجل بالسلامة والنجاة، ويهب له الصمت إلا بما لله فيه رضا ولدينه فيه صلاح، وأن يكون حافظا للسانه عارفا بأهل زمانه مقبلا على شأنه، قد ترك الخوض والكلام فيما لا يعنيه والمسألة والإخبار بما لعله أن يكون فيه هلاكه، لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله، فإن هذه الفتن والأهواء قد فضحت خلقا كثيرا. حينما تأتي الفتن تفضح خلقا كثيرا، والمعصوم من عصمه الله. ولهذا وقت الفتن يكون وقت التمييز، وهذه حكمة الله البليغة يا أخوان، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فقال رحمه الله تعالى، وهذه كلمة مشهورة عن ابن بطة، فإن هذه الفتن والأهواء قد فضحت خلقا كثيرا وكشفت أسطارهم عن أحوال قبيحة، فإن أصون الناس لنفسه أحفظهم للسانه وأشغلهم بدينه وأطرقهم لما لا يعنيه. نعم، في الفتن يفضح خلائق وتكشف أسطار ويميز الناس، ولولا الفتن ما ميز أحد، وهذا واقع سبحان الله. في كل فتنة يسقط من شاء الله عز وجل أن يسقطه، ويهتك الله عز وجل ستر من شاء الله أن يهتك ستره. فالفتن تميز وتمحص وتبتلي، ولا يعصم منها إلا من لجأ إلى الله بصدق وتكلم بالنص ولزم العلماء ولم ينظر إلى عامة زمان فيقتدي به. لا تنظر يا أخي لا كثرة ولا قلة ولا زخرفة ولا بهرجة، وإنما ينظر الإنسان إلى النص النبوي وإلى النص القرآني وإلى الفهم السلفي، ولا يغترن سبحان الله يا أخواني. مع أن الفتن غالبها ومن دقق فيها وجد هذا سبحان الله، مع أن الفتن تكون المسائل فيها هي المسائل الكبار المعروفة، يعني مسائل قد لا تكون دقيقة ما يعرفها للخواص، وإنما تجد مسائل كبارا. يعني مثلا في فتن المضى صار الخلاف بين دعنا من أهل الأهواء والبدع المعروفين أصلا من ينتسب إلى السلف، جاءت ميزت بين قوم يقولون الإجماع أنه لا يخرج على السلطان الفاسق، وهؤلاء قلة قليلة، والأكثرية يناقضون الإجماع والنصوص. يعني مسألة لا تحتاج إلى بحث كثير، يعني ما تحتاج إلى علم غزير، فقط تحتاج إلى من يفتح كتابا واحدا من كتب السلف واعتقادا واحدا من اعتقاد الأمة، ومع ذلك رأيتم أنتم إيه تمييزا في الصف. غالب الأمة ممن كان يظن به أنه سينصر الحق وسيعلي الله به السنة، إيه اللي بيحصل؟ سقط الأكثر. والمسألة أصلا مسألة إجماعية، ثم تأتي فتنة أخرى فيسقط الأكثر ممن نجا في المرة الأولى، وصاروا يدافعون عن منهج المرجئة وعن منهج المعتزلة وعن منهج الحدادية، فيدافعون عن منهج الحدادية جرحا وتعديلا فيجرحون بلا مجرح، ويدافعون عن منهج المعتزلة في العزل فيعزلون بلا نص شرعي ولكن لمجرد الفجور والهلكة للأمة كما يزعمون، ويقدمون منهج المرجئة وليميزون بينه وبين مذهب أهل السنة والجماعة، ولا يحققون مسألة الإيمان، ولا ينظرون إلى لب الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة أصلا، وإنما يوالون ويعادون على منهج المرجئة الذي حضر منه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فصار الناس في مسائل أيضا ما نختلف فيها، إنما المسائل يعني ما يختلف فيها إذا نظرت إلى كتب السلف. فمسألة الإيمان معروفة، ما أحد يقول شرط كمال من أهل السنة والجماعة، وإنما الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد وينقص مع الاعتقاد بأن هذا العمل جزء من الإيمان، إن بقي أصله فعندك أصل الإيمان، أما إذا ظل أصله من عمل القلب أو من عمل الجريحة فلا إيمان. ولهذا يقعون في التناقض، يقولون هو ركن ويثبت الإيمان بدونه، كيف ذلك؟ هو ركن ويثبت الإيمان بدونه، من قال ذلك؟ فما رأينا كتب السنة تفتح، ولا رأينا فهم السلف يصدر، وإنما هو التزيين. وكذلك فيما يتعلق بالعزل فما نرى أبدا، واحد يقول مسألة خلافية، نعم هي خلافية مع أهل الاعتزال ليس بين أهل السنة، فأهل السنة ما يختلفون، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوضح وبين أنه لا يخرج ولا يعزل ولا تنزع اليد من الطاعة إلا بالكفر البواحي الذي عندنا فيه من الله
البرهان. فإن كثيرا من الإخوة لا ينشد نصا عند أحد ليس يجد، إنما هي التزييفات والتزيينات التي لا تعتمد على أصل، فلا زالت الفتن تكشف وتهتك أسطار قوم يتزيون بزي المنهج ولكن ليسوا من أهله. لتعلم أخي أن هذا المنهج سهل وصعب، سهل في مسائله أصلا، مسائل سهلة وواضحة، لكن إذا رجعت إلى ماذا؟ إلى مظانه، وهذا هو الصعب، هذا هو الأمر الصعب. ولهذا لا تجد من يناقشك بالعلم ممن كان يحارب الأوائل في الفتنة الأولى أنهم لا يتكلمون بالنص، إنما يتكلمون بالمصلحة والمفسدة وواقع الأمة وغير ذلك، فتتكلموا بالنص، ما في نص، أين النصوص؟ ما في نصوص، إنما صرنا نأخذ بواقعة تاريخية أو صرنا نأخذ بعمل واحد وتركنا النصوص الشرعية فلا يمكن أن نردها، التي لا يمكن أن نردها فصاروا يتكلمون فيها فيردونها بهذه الوقائع التي يحكم عليها بالنصوص لا أنها تتحكم في النصوص. ولا زالت الفتن ستميد، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السلامة والعافية. ولهذا إخواني التمحور حول المنهج يجعلك تحاكم الشيخ، أما التمحور حول الشيخ لا يجعلك تنظر إلا بنظره ولا تفقه إلا بفقهه. لهذا يأتون قيمة الكتاب، قيمة الكتاب السلفي. يعني أنت مثلا يمكن أحد، أنت من درست مثلا مسألة الإيمان في الإيمان الأوسط والإيمان الكبير والإيمان لأبي عبيد القاسم والشريعة لابن للأجري، أحد يمكن أن يزيلك عن معتقدك في هذا؟ هل أنت في لبس وشك أن من ترك أصل عمل الجارحة أنه يكون كافرا؟ ما لست أنت في شك. هل أنت في شك تحتاج إلى من يدلل لك على أن شرط كمال شرط صحة من عبارة أهل السنة والجماعة؟ لست في شك، واضحة جدا، معروفة، هذه معروفة. كذلك قضايا الخروج والعز والإمامة وكذا منتهية، هذه منتهية، ما أحد يلبس عليه. كذلك قضايا الجرح والتعديل، فإنها واضحة بالنسبة لك، أحكام على ناس لابد أن تبنى على الأدلة، الأدلة الشرعية، لأنها تبنى على الهوى. فأنت جرحا وتعديلا واعتقادا وإيمانا ومسلكا وطريقة على طريقة العلماء وعلى مسلك الإيه؟ العلماء. أما من ليس على طريقة العلماء وعلى مسلك أهل السنة والجماعة فما لك فيه حيلة، حتى ولو كان الأكثر على ذلك، فإن العبرة ليست بالأكثر، ولو العبرة بالأكثر كان الأوائل أكثر. من في الأمة كان يعرف فلانا وفلانا؟ الأمة كلها تعرف من؟ المبرزين، ولكن أين هم الآن؟ فين راحوا؟ فين اللقاءات التلفزيونية التي ينتظروها الناس؟ مواعيد البرامج معروفة، الفتاوى منتظرة، فين الآن؟ راحت. وسيذهب كل من لم يرفع السنة، ما يغتر واحد بشهورته يا أخوان، سيذهب ما لم يقل عن السنة. فأما الزوج يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكثوا فين؟ في الأرض، فيمكثوا في الأرض. ولهذا ما لهم حيلة إلا كذب افتراء، لكن علم يعني ما في علم، تجد علما ما في علم، ما في إلا التطاول فقط. قال رحمه الله تعالى: فإن هذه الفتن والأهواء قد طرحت خلقا كثيرا وكشفت أسرارهم عن أحوال قبيحة، فإن أصون الناس لنفسه احفظهم لسانه وأشغلهم بدينه وأتركهم لما لا يعنيه. ساق بسنده عن سفيان قال: لما قتل الوليد بن يزيد كان بالكوفة رجل، أو لما قتل الوليد بن يزيد كان بالكوفة رجل كان يكون بالشام وصوقفي سديد عقله، فقال لخلف بن حوشب لما وقعت الفتنة: اصنع طعاما واجمع بقية من بقي. فجمعهم. قال سليمان يعني الأعمش: أنا لكم النذير. كف رجل يده وملك لسانه وعالج قلبه. ساق بسنده عن عوض بن عبد الله قال: بين رجل في بستان بمصر في فتنة آل الزبير جالس مكتئب ينكت بشيء معه في الأرض، إذا رفع رأسه مسحات فقد مثل له، فقال له: ما لي أراك مهموما حزينا بالدنيا؟ فإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، أما بالآخرة فإن الآخرة أجل صادق يحكم فيها ملك قادر يفصل بين الحق والباطل، حتى ذكر أن لها مفاصل كمفاصل اللحم، من أخطأ منها شيئا أخطأ الحق، فأعجب بذلك من قوله. فقال: ولكن اهتماما بما فيه المسلمون. قال: فإن الله سينجيك بشفقتك على المسلمين، واسأل، فمن ذا الذي يسأل الله فلم يعطه، أو دع الله فلم يجبه، وتوكل على الله فلم يكفه، أو وثق به فلم يجد. قال: فطفقت أقول: اللهم سلمني وسلم مني. قال: فتجلت ولم أصب منها بشيء. قال مسعر: يرون أنه الخضر. وطبعا هذا ما يصح من خضر، لأن الخضر مات، ولو كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم التقى به. نعم. وثق بسنده في 81 عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كالهجرة إلي. يعني في أزمنة الفتن نلجأ إلى الله، نمتن العلاقة به، نتعبد حتى يرفع الله سبحانه وتعالى به، حتى يرفع الله عز وجل الكرب. ساق بسند عن ابن عون عن إبراهيم قال: قال شريح: ما أخبرت خبرا ولا استخبرت خبرا منذ وقعت الفتنة، ولا أصيب من مال رجل ولا من دينه، وقال لرجل: لو كنت مثلك ما كنت أبالي لو مت الساعة. فقال شريح: فكيف بقلبي وهوايا؟ ما التقت فئتان إلا وقلبي يهوى أن تظفر إحداهما. وقال حذيفة: إن كان الرجل يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير بها منافقا، وإني لأسمعها اليوم من أحدكم 10 مرات. طبعا انتشار الجهل وقلة من يدقق. نعم. أي نعم، على أثر ابن أبي مليكة عبد الله بن عمرو قال: قال صلى الله عليه وسلم: أحب شيء إلى الله عز وجل الغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم يبعثهم الله يوم القيامة مع عيسى بن مريم. قال عبد الله بن أحمد: سمعت سفيان بن وكيع يقول: إني لأرجو أن يكون أحمد بن حنبل رحمه الله منهم. قال الشيخ: فرحم الله عبدا آثر السلامة ولزم الاستقامة وسلك الجادة الواضحة والسواد الأعظم. ثم الشيخ يقول: السواد الأعظم، ما المراد بالسواد الأعظم يا إخوان؟ أهل السنة تبع السواد الأعظم أهل السنة. ونبذ الغلط والاستعلاء وترك الخوض والمراء والدخول فيما يضر بدينه والدنيا، ولعله أيضا مع هذا لا يسلم من فتنة الشهوة والهوى. الله أكبر، من ذا الذي يسلم؟ نعم.
قال: باب تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من قوم يتجادلون بمتشابه القرآن وما يجب على الناس من الحذر منه. وساق بسنده عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. قال: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله عز وجل فاحذروا. يجادلون في القرآن فأولئك الذين سماهم الله عز وجل فاحذروهم. والمتشابه في هذا ما خفيت دلالته على كثير من الناس وعلمه العلماء، والمحكم ما كانت دلالته ظاهرة. فالله سبحانه وتعالى جعل القرآن
محكما ومتشابها. محكما دلالته واضحة، ومتشابها يخفى إلا على أهل العلم. فالواجب على الإنسان إذا اشتبه عليه نص أن يرده إلى ماذا؟ أن يرده إلى المحكم، ولا يهلك عند المتشابه ولا يعاند عند المحكم، وإنما يرد المتشابه المحكم. وهذا شأن أهل العلم الراسخين، ولهذا قال سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولهذا الجمع بين النصوص ورد النصوص بعضها إلى بعض هو مسلك أهل السنة والجماعة. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزن زاني حين يزن مؤمن، ولا يسرق حين يسرق مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب مؤمن، هذا يفهم في ضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي إيه ذر. وساق بسندي أيضا عن ابن أبي مليكة عن عائشة أنها قالت يا رسول الله ما قول الله عز وجل في كتابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فقال صلى الله عليه وسلم هم أهل الجدل في القرآن وهم الذين عانى الله عز وجل فاحذريهم يا عائشة. وكل أهل الأهواء أهل جدل، كل أهل الأهواء إيه؟ أهل جدل. فالخوارج أخذوا شطرا من النصوص وجدلوا به وتركوا شطرا، قابلهم المرجئة أخذوا شطرا من النصوص وجدلوا به وتركوا شطرا، القدرية أخذوا شطرا من النصوص وجدلوا به، قابلهم الجبرية أخذوا شطرا من النصوص وجدلوا به. فكل ينطق بالقرآن لكن يأخذ هذا بالمتشابه ويأخذ هذا بالمتشابه. أما الراسخون في العلم فإنهم يأخذون بالمحكم. ساق بسنده عن أيوب قال قال أبو حاتم حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت تلا صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات الآيات، قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عانى الله عز وجل فاحذروهم. قال أيوب ولا أعلم أحدا من أهل الأهواء بالمتشابه. ما أعلم أحدا من أهل الأهواء بالجدل بالإيه؟ بالمتشابه. ولهذا هو ما يكلمك بنصوص كلها، إنما يكلمك بما يريد هو أن يلبس به عليك. يعني مثلا يا إخواني هل الخارجي يتكلم بقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين مع عبود الاقتتال وهذا ذنب؟ هم يكفرون بالذنوب فلا يتكلمون بهذه الآية أبدا، إنما يتكلمون بماذا؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يكلمك بآيات الوعيد لكن ما يكلمك بمثل هذا. هل يقول لك فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فسماه أخا مع وجود الاقتتال فسماه أخا فهل يكون الكافر أخا؟ لا يمكن. هل تسمع من الذين يقولون بالخروج على السلطان ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها؟ قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، بل هم عمدوا إلى وإن ضرب ظهرك أخذ مالك فأقاموا الدنيا أن الحديث ضعيف وأن الحديث مردود وأن النووي قال نعم كما قال الدارقطني ولم يتموا كلامه، لم يتموا كلام النووي رحمه الله تعالى، ما أتموه. ونحن نتحكم إلى النووي، إذا كانوا ينقلون عن النووي نتحكم عن النووي، ولكن أكمل ماذا قال النووي رحمه الله تعالى في هذا. فهؤلاء ما يأتون بما لهم ولا يأتون بما عليهم، وهذا شأن أهل الأهواء. من الذي تكلم في أحاديث الصبر على جور الأئمة ممن ينتسب إلى دعوة السلفية؟ ها فين والنصح والصبر؟ ده أنا أقرأ كتابا يسمي صاحبه هؤلاء أهل السنة، يسميه ويقول إيه والرأي الثاني رأي أهل الصبر. أهل الصبر يعني أهل الصبر يقول جماعة مثلا يعني يجعلها أقوالا وآخر ممن يصنف في المنهج يقول وهذا مذهب من يريد مذهب بقى نصوص هذا نصوص النبوية هذا مذهب من يريد أن يجعل من الحاكم نصف إله يعني النبي يريد أن يجعل من الحاكم نصف إله لأن هذا وكلام إيه هذا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لهذا أهل الهوى ما يرجعون إلى النصوص ولا يتحكمون إليها إنما يأتي بالنص الذي يريده فالذي يلغي إرادة الله في فعل العبد يأتي بالنص في إسناد الفعل للعبد والذي يريد أن يلغي إرادة العبد يأتي بالنص الذي فيه إرادة الرب وهكذا كل هؤلاء تلقاهم إنما عندهم نص كلمة حق عند سلطان جائر أعظم الشهداء حمزة ورجل قام فنصح لذي سلطان فقتله إنما يتكلمون في نصوص الصبر أبدا لا يتكلمون إنما أهل السنة والجماعة ماذا يقولون يا إخواني يرجعون النصوص بعضها إلى بعض ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن نص ابن مسعود في كما عند مسلم فمن جهده بيده فهو مؤمن قال هذا لا يشبه كلام ابن مسعود ابن مسعود يروي كما في الصحيحين ستجدون بعد أثارة وأمورا تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال نبرغ ذلك قال تعدون حق رد عليكم ما تسألون الله لذلك ففي كل مسألة يا إخواني ولهذا أيضا ما يأتي المرجاة بنصوص الإيمان ولا بكلام العلماء في الإجماعات العجيب عجيب يا إخوان والله العظيم يعني قضية الإيمان وإنه ما في إيمان لتلك العمل كلية إجماع إجماعات أهل العلم موجودة يذكرها الشافعي يذكرها الأجري يذكرها ابن بطة يذكرها العلماء إجماعات وعدم الخروج على الحاكم ولا عزل الحاكم بالظلم والفسق والفجور ولو الهلكة يبقى يجسس بيعمل مخابرات أي حاجة النبي قال تكون هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش إجماع إجماع أجمع أهل السنة ولا يحرك ساكنا نترك هذا وناتي إلى قال الجويني أحد إخوانكم سوف يذهب الجمعة الماضية ذهب يعني قبلها يعني سوف يذهب واستشارني قال يا شيخ رضي على هذه الشبهات قلت له هذه الشبهات رضوها كيت وكيت وكيت قال أذهب إلى فلان سأناقشه قلت ستذهب إليه وتناقشه ولن تصل إلى شيء ولن يكلمك بنص فاتصل علي بعد المجلس قال ما قلته يا شيخ حصل أنا تكلمت شيخ قلت كيت 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 فأول كلمة نطق بها قال قال الجويني قلت يا شيخ هو يقول يعني قلت يا شيخ الجويني هذا من هذا الجويني يا شيخ تنستدل بهذا نستدل بالاعتذار يا شيخ قال أنت لا تعرف شيئا المصلحة والمفسدة أصلا أنت بعرفش حاجة أصل كان هيعمله كان هيروح وكان هيجيبه وكان هيوده كانت الدنيا هتروح أصل فصل إيه كمان ولم يخرج بشيء فإذا هيأتي بإيه حتى لو إنه نجاته في الجويني وانتوا فاكرين طبعا زمان لما كانوا يستدلوا الأوائل كالسيولي بالجويني والمواردي انتوا حافظين يعني جويني وجواردي ومواردي وأحكام سلطانية وقيادة أمم كل ده طالع خارج الإيه نطاق الاستدلال صار الذين كانوا يردون بهذا يستدلون به الآن أول ما تقول قال الجويني أنت صاحي فاوى شمعنا الجويني الآن لماذا الموارد الآن ليه وأنت الذي كنت ترد من قبل هذا فيه عنده اعتزال هذا عنده كذا هذا الذي كنت تقوله من قبل فأصبحت تعرف ما كنت تنكر فدائما أهل الشبهات كده أخوان ما يناقشك بمجمل النصوص أبدا ولا يجمع لك نصوص في المسألة ولهذا أنت الذي تكلمت في الإيمان تقول وأما قول النبي لم يعمل خيرا قط وأما قول النبي درس الإسلام حتى الذي يدرس الإسلام وكوشف الثيب حتى لدي الناس وما صلاة وما كذا قول النبي في حديث صاحب البطاقة كل هذا أنت تذكره تذكر ما لك وما عليك ثم توجه ذلك ثم توجه ذلك كذا في قضايا الخروج في قضايا العذر بالجهل في أي قضايا أنت ما تنتظر أن أحدا يورد عليك إشكالا أو تستدل بمن كنت تنكر استدلال به يعني أنا لما جت كلفة دي قال يقول قال الجويني قال الموردي إذن ستنكرون علي. فين يا شيخ أنت كنت تقول ما نستدل بهؤلاء أصلا في باب الإمامة بالذات؟ باب الإمامة معروف هذا فقه المعتزلة. أما فقه النبوة فقه النبوة فقه الصحابة على خلاف ذلك ونصوص في ذلك كثير. حتى قال بعضهم بعض إخوانكم أيضا حتى إخواننا الحمد لله اللي هم العوام يعني مش طلبة علم الحقيقة ما أحد يقنعهم. اتصل واحد على أحد وقال أنتوا عاملين أقمتوا الدنيا وتبدعون الرجل بعزل كيف يعني؟ الرجل معه النص النبي يقول يا شيخ يقول هو النبي يقول يا شيخ إلا أن ترى كفرا عندك نص. قال أصلا مش واخد بالك أصلا فيه. قال له يا شيخ أنا معلش أنا لا شيخ ولا أنا بجد لكن علمت النبي يقول إلا أن ترى كفرا بواحد عندك نص أنت يعارض هذا النص فماذا كانت النتيجة؟ أغلق الهاتف في وجهه. آخر قال لشيخي الذي يحبه مجموعة تحب شيخا حبه قال يا شيخ لماذا تقولون هذا؟ قال أصل مصلحة الشيخ. قال له لا شيخ أنا أكلمك الآن بنصوص وهذه الكتب أخرج لي كلامك من هذه الكتب. قال أنت قليل الأدب. حينما يقول لك الطالب أخرج من الكتب تقول جزاك الله خير فعلا إذا أنا تكلمت خارج الكتب فكلامي باطل مردود عليه لأنه إن كان حقا فهذه الكتب تشهد به. وأحد يتكلم خارج الكتب فأهل الشبهات يا أخواني أصحاب الشبهات إنما يتكلمون بما يكون لهم ولا يتكلمون بما يكون عليهم. فالمحكمات قال ابن عباس ساق سنع ابن عباس في قوله والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنا مكتاب فالمحكمات ناسخ وحلاله له وحرام وحدود وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به. فأما الذين في قلوبهم زيغ من أهل الشك فيحملون المحكم على المتشابه. وانظر هنا تقدم الزيغ الاستدلال فالزائغ هو الذي يستدل بالمتشابه وليس لما استدل بالمتشابه زاغ قلبه إنما سبق الاعتقاد الاستدلال. لهذا تنتقي من النصوص ما يوافق إيه؟ ما عندك. ويلبسون فلبس الله عليهم فأما المؤمنون فيقولون آمنا به كل من عند ربنا محكمه ومتشابهه. وقال الحسن في الآية فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة قال ابتغاء الضلالة. وقال أبو أمامة فيتبعون ما تشابه منه قال الخوارج وأهل البدع. اسمع يا أخي هذه صفتهم الخوارج وأهل البدع إنما يتبعون إيه المتشابه. وقال قتادة في الآية ابتغاء الفتنة قال ابتغاء الضلالة. فكان قتادة يحيل هذه الآية على الخوارج وأهل البدع وهي طبعا إذا لم تكن في الخوارج وأهل البدع ففي من تكون الآية. ثم ساق بالسند عن معمر عن قتادة فأما الذين تقول مزيغ قال إن لم تكن الحرورية والسبائية فلا أدري من هم ولا عمري لو كان أمر الخوارج هدى لاجتمع ولكنه كان ضلالة فتفرق. وكذلك الأمر إذا كان من عند غير الله وجدت فيه اختلافا كثيرا فوالله إن الحرورية لبدعة وإن السبائية لبدعة ما أنزلت في كتاب ولا سنهن نبي. الله أكبر. علامة هذا ليه؟ الافتراق والاختلاف. فترى هذا يؤيد شيئا وهذا آخر كذا والثاني الثالث والرابع والعاشر. أما للسنة فإنهم يثبتون على ما هم عليه. قال الشيخ الحرورية الخوارج والسبائية الروافض أصحاب عبد الله بن سبأ الذين حركهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار وبقي بعضهم. قال وساق رسيه عن الربيع بن أنس في قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه قال شك. فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني شك. نعم. وقال مجاهد آيات المحكمات ما فيه من الحلال والحرام وما سوى ذلك من المتشابهات يصدق بعضه بعضا، وهو مثل قوله وما يضل به إلى الفاسقين، ومثل قوله كذلك يجعل الله رجس عن الذين لا يؤمنون، ومثل قوله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة الشبهات ما أهلكوا به شبهاتهم يعني، والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. وساق بالسندي عن حماد بن زيد قال سمعت أيوب يقول ما أعلم أحدا من أهل الأهواء إلا يخاصم بالمتشابه. وقصة صبيغ مع عمر معروفة، وقد إيه وقد تعامل مع عمر بما يليق أن يتعامل ولي الأمر معه الشبهات، فقال فجعل يضربه حتى سال الدم من وجه على وجهه، فقال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. نعم. وقال عمر سيأتي أقوام يجادلونكم بشبه القرآن فجادلوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى من وكرم من جنبنا وياكم الفتن، ونرزقنا وياكم حسن الاستدلال حسن المسلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.